بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. طيب ماشي. أتكلم إخواني وأخواتي عن بعض السنن المتعلقة بيوم الجمعة. تعلمون بأن يوم الجمعة هو من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك يشرع في هذا اليوم جملة من العبادات والطاعات، من ذلك الاغتسال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: غسل الجمعة واجب على كل مسلم. غسل الجمعة واجب على كل مسلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، على كل محتلم، بمعنى أن الذي تجب عليه الجمعة يغتسل في هذه اليوم. طبعا اختلف الفقهاء في حكم هذا الاغتسال، فمنهم من يذهب إلى الوجوب، ومنهم من يذهب إلى السنية والاستحباب، وهو قول جماهير أهل العلم. الأمر الثاني مما يشرع في يوم الجمعة التبكير إلى صلاة الجمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من بكر وابتكر وغسل واغتسل فذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن ذهب في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن ذهب في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن ذهب في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، يعني تصدق بصدقة مثل هذه الصدقة. فكلما بكرت كلما كان الأجر أكثر والثواب أعظم. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الدنو من الإمام، وهذا طبعا يلزم منه التبكير، وقد لا يلزم، لأن من الناس وللأسف من يبكر لكن يفرط في الصف الأول، يفرط في الاقتراب من الإمام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على الاقتراب من الإمام يوم الجمعة، بمعنى أن يسعى الناس مبكرين إلى صلاة الجمعة. أمر آخر ما يتعلق بقراءة سورة الكهف. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه حث على قراءة سورة الكهف، وبين ما فيها من الأجر ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام، وهي نور، فقراءتها محببة. وأهم شيء أن يتدبر الإنسان في هذه السورة وما اشتملت عليه من المعاني، وما اشتملت عليه من الفوائد والأسرار والحكم، لأن هذه السورة سورة عظيمة وعجيبة، وفيها ذكر الأولين والآخرين، وذكر الجنة والنار، وذكر المؤمنين والكافرين، وذكر أشياء كثيرة من هذا القبيل. عموما هذه يعني عجالة سريعة، لأن عندي مكالمات تنتظر، لعل أنكم إن شاء الله في وقت آخر. تفضل يا عبد الوهاب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا عبد الوهاب.
أنا لي يمس جوفني.
أي أمس خلاص وصل الجواب.
بارك الله فيك.
حياك الله عبد الوهاب.
قلت لك الجمعة باكر روح.
ها؟
الجمعة باكر روح.
ما تروح الجمعة؟
قلت لك روح الجمعة يعني بس يمس ما روح.
إيه أنا أخبرتك أمس، لأن الأخ حسن أظنه من كندا هو الذي جزاه الله خير ساعدنا في يعني تفهيم السؤال.
الله يتصور لك.
إيه فيا
أخي. ولي فهمك أنا كنا قال لك.
إيه أنت الآن تذهب إلى المسجد ولا لا؟ الله عبد الوهاب. تفضل أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟ الله يعطيك الصحة والعافية.
الله يعافيك يبارك فيك.
شيخ بدي أستفسر على موضوع. بالنسبة للجمل، لحم الجمل، الأكل والسنة، وبالنسبة اللي عم يحكوا هلا عن مواقع التواصل بالنسبة لبول الجمل وهالشغلات هاي، في صحيح، في حديث صحيح بهالمواضيع هاي؟
إن شاء الله يعني.
الله يسلمك.
أهلا وسهلا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما معلش شيخ، انا بنسالك عن مكياج الكريم الاساس والكحل والمسكره، ينقض الوضوء؟ يعني نقدر نتوضا هو علي ولا مانع للوضوء؟
ان شاء الله من
حق. سؤال ثاني، كيفيه الغسل، كيف كيفيه الغسل؟ انا ممكن اخش الحمام، نقدر نطول لما ندير في غسل نص ساعه، يعني حتى الميه نفكر روحي تبذير بكي. كيف طريقه ونبيها مثلا؟ عندي وسواس يعني، نبيك تنصحني.
ان شاء الله يا ام محمد،
بارك الله فيك.
مرحبا ام ساره. راحت ام ساره ايضا. عبد الوهاب الله يرضى عليك، حاول. الظاهر اننا بنحتاج حسن دائما معك يا عبد الوهاب، اخونا حسن الظاهر بنحتاج حسن وغيره، ان شاء الله يوفقنا وياهم، لان ما زال حتى يعني لهجتك صعبه بالنسبه لي انا افهمها، بارك الله فيك. حاول يا عبد الوهاب انك تشوف احد من اصحابك او يعني جيرانك او احد يعني ممكن أن يوصل السؤال بشكل واضح الينا، حتى لا نتعبك ولا نخسرك ايضا تنتظر على الهاتف، بارك الله فيك. فممكن توكل شخص إنه يسأل، توكل شخص يسأل، بارك الله. والتوكيل في السؤال مشروع. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما وكل المقداد بن الأسود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يخصه هو، فما في شيء. لو وكلت أحد يا عبد الوهاب بارك الله فيك. الأخ أبو علي من الشارقة يسأل عن أكل، حكم أكل لحم الجمل، وأيضا يسأل عن ما يعني يتعلق بقضية بول ولبن الإبل، يقول هل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة لأكل لحم الجمل على الحلو والإباحة والجواز، فالله جل وعلا أباح لنا وأحل لنا بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، يعني الضأن والمعز، وأحل لنا أشياء كثيرة وحرم علينا أشياء أيضا معلومة في الكتاب والسنة، فأكل لحم الجمل مشروع ومباح ولله الحمد. الأمر الثاني من الأشياء المتعلقة بأحكام أكل لحم الإبل، الوضوء عند أحد المذاهب الفقهية وهو من مفرداتهم، أنه من أكل لحم الجمل يتوضأ، من أكل لحم الجمل يتوضأ، ويستدلون بحديث جابر رضي الله عنه لما جاء رجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قالوا أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. فقال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا أنصلي فيما قال أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. فلاحظ بالنسبة للحم الجمل يتوضأ، هذا الحديث صحيح عند مسلم، وأيضا لا يصلى في مبارك الإبل. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه يستحب استحبابا ولا ينقض الوضوء، وبعضهم قالوا ليس من نواقض الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي الصحابي بأنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، عدم الوضوء مما مست النار، والواقع بأن هذا ليس له علاقة بما مست النار. فيما يتعلق بقضية الألبان والأبوال أخي الفاضل، أولا في قصة حصلت أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه قوم من عرينة، قبيلة معروفة، مجتابي النمار، عليهم بؤس ومرض وعليهم الإرهاق، وواضح عندهم يحملون مرض، يحملون أمراض. فلما رآهم سلم شق عليه الأمر، يعني لما رأى فيهم الضعف وفيهم كذا، فأمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها. فذهبوا إلى إبل الصدقة ومكثوا أيام يشربون من ألبانها وأبوالها، ثم صحوا ولله الحمد، ذهب عنهم ما يجدون وذهبت عنهم هذه الأمراض. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة يعني مسألة شرب خلط اللبن بلبن الإبل النوق طبعا ببولها، هذا ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والقضية ليست على سبيل الأمر والوجوب، لكن هو من جنس التداوي، وكان معروفا حتى في الجاهلية وعند العرب قديما تستعمل النساء بول الإبل فيما يتعلق بتطويل الشعر، ومعروف هذا ليس غريب. بطبيعة الحال النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم بالوحي، أرشدهم عليه الصلاة والسلام بالوحي، ولذلك لما قال لهم اذهبوا اشربوا من ألبانه وأبواله، حصلت النتيجة ما هي؟ أن الله عز وجل كتب لهم الشفاء والصحة والعافية. ولذلك أخي الفاضل، وبعدين أمر آخر ما يتعلق بقضية مأكول اللحم، طاهر البول، عندنا قاعدة كل مأكول اللحم فبوله طاهر، كل مأكول اللحم فبوله طاهر. طبعا الآن نحن أمام موضوع يعني بعض الناس قد يستغرب، مثل حالتك يا أبو علي يستغرب، يعني يمكن لأول شيء يمر عليه. طبعا الإنسان يعني إذا مثلا جهل مسألة من المسائل يسأل مثل طريقتك بارك الله فيك. لكن في أناس وللأسف الشديد لما تأتيه مثل هذه المسألة ما يتريث ولا يتروى ولا يراجع أهل العلم، فتجد دائما يعني يطير فيها إما ردا وإما تكذيبا أو سخرية، والعياذ بالله بعض الناس استعملها على سبيل الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا ينتقل من شر إلى أشر والعياذ بالله، وينتقل من مفسد إلى مفاسد. ولذلك المسلم يقف على قنطرة التسليم. يعني عندنا قضايا أبو علي موجودة في السنة قديما طلعت، مثلا قضية الولوغ من غسل الإناء من ولوغ الكلب، قضية مثلا الذباب وكذا، ففي ناس للأسف حكموا عقولا فردوها. لكن لما جت المعامل الأجنبية والغربية وأثبتت هذا الشيء، ها أثبتت بأن هذا والله صحيح، هنا صدقوا والعياذ بالله. لاحظ هذا مسألة غاية في الخطورة، مسألة غاية في الخطورة. أنا شخص أرسل لي بحث على قضية بول الإبل، بول الإبل وخلطه بالحليب والبول، أرسل لي من فترة طويلة جدا يعني بحث في دولة أجنبية لا ليست مسلمة، وفعلا توصلوا إلى النتائج. يعني بربك يا أبو علي، هل الآن المسلم مطالب بأن يصدق المعامل والمختبرات أم يصدق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ أيهما؟ ولذلك خطر على الإنسان، خطر على إيمانه أن يكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يقف موقف التشكيك والمتذبذب والمتردد والمتلجلج. فلما يأتي بحث من إنسان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر يصدق هذا، يقول الآن صدقت، خطر على الإسلام وخطر على دينه. وبعدين المسألة مثل هذه ليست على الوجوب. الآن قضية غمس الذبابة في الإناء ليست على الوجوب، من قال عن الوجوب؟ في أناس عنده الإناء هذا كنز من الكنوز، ما عنده وجبة طعام إلا مرة واحدة لبن مثلا، وسقط فيه ذباب، يسكب اللبن؟ يسكبه؟ لا، يعني يغمس ويشرب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء. الآن أثبتت المعامل بأن في الذبابة في أحد جناحيها فيروس، وهذا الفيروس سبحان الله ما يمكن تعقيمه ولا إخراجه إلا عن طريق الجناح الثاني. نحن صدقنا بهذا قبل أن تأتينا المعامل والمختبرات وتأتينا هذه المكتشفات. لماذا؟ لأن صدقنا بمحمد بن عبد الله بأعظم من هذا. لما صدقنا بأنه رسول الله يجب علينا أن نسلم له، الشخص الوحيد الذي نسلم له هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت الآن سؤال مستغرب، تقول أقرأ في النت، لا تقرأ في النت، اقرأ على المشايخ، اقرأ من كتب أهل العلم، اقرأ من على الذين صدقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما قضية أخذ هذا وهذا محاولة الطعن والتشكيك وكذا تكون على حذر منها بارك الله فيك. السؤال لك، هل أنت مصدق بمحمد عليه الصلاة والسلام أنه نبي الله وخاتم المرسلين؟ ستقول لي نعم بكل ثقة. إذن يجب عليك أن تصدق بكل ما يخبر به عليه الصلاة والسلام، ولا تنتظر أحد يبرهن لك أو يثبت لك صدق ما يخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولاحظ الآن الصحابة رضي الله عنهم أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء تحيرها العقول، العقول تحير هذا الشيء، يعني تتحير أمامه. ما ثبت يا أبو علي عن واحد من الصحابة أنه قال كيف وليش ولماذا، ما ثبت أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بأن سيتكلم صوت أحدكم، يعني العصا، يتكلم معك ويخبرك بما فعل أهلك من بعدك. الله أكبر، ما في صحابي قال معقول، ما في صحابي قال إيش الكلام هذا أبدا، قالوا سمعنا وأطعنا سلمنا لهذا. الآن طلعت التقانات هذه والأجهزة والمسجلات ومسائل التجسس والأشياء، صح ولا لا؟ أخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيحدثك فخذك بما فعل أهلك من بعدك، فخذك. الآن التقانات هذه والأجهزة والاستشعارات والأشياء العجيبة ظهرت، ها كلها تدل على هذا. فلكن أنا قصدي وين، الصحابة ما قالوا والله مو معقول هذا، لا قالوا نعم معقول ونصف، وقالوا آمنا وسلمنا وصدقنا. وما في أحد أبدا، ولو تردد أحد لكان من المنافقين، ما يمكن أبدا، ما يمكن يتذبذب أحد إلا أن يكون منافقا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فيا أخي الفاضل خذها قاعدة في حياتك،
كل ما تجده في القرآن وفي السنة على قنطرة التسليم، هذا هو الإيمان. ولذلك قال بعض الصحابة أوتينا الإيمان قبل القرآن، أوتوا الإيمان. فلما جاءت نصوص القرآن العجيبة المخبرة بما سبق وبما كان وبما سيكون صدقوا، لأن في قاعدة في أرضية، أرضية هذه الإيمان. كذلك الصحابة أوتوا الإيمان. فلما جاء أبو جهل لأبي بكر يقول لصاحبك يقول بأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به في ليل ورجع، قال نعم إن كان قالها فقد صدق. صلى الله عليه وسلم أنا أصدقه بأعظم من ذلك. شوف أبو بكر قال خير، يعني إيش وين الغريب، أنا أصدقه بأعظم من ذلك. فيا أخي الفاضل فلنكن صديقيين على طريقة أبي بكر، أي شيء نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. طيب أعتذر والله طولت شوي لأن المسألة مهمة. تفضل غلاب، تفضل يا غلاب. أهلا وسهلا.
الله يحفظك إن شاء الله.
مرحبا أخوي،
نحن نتابعك في كل يوم.
أهلا وسهلا، شرف لنا يا أخي.
بارك الله فيك وأدم الله وأدمك الله لنا.
آمين يعني. آمين
شيخ، عندي أربعة أسئلة.
تفضل أخي.
السؤال الأول، هل يمكن الاعتماد على فتاوي القناة الفضائية؟
إن شاء الله
واضح السؤال.
واضح نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز الصلاة في مصلى مبني فوق مقبرة؟ يعني أوضح لك الشكوك، هناك من يقول هذا المسجد مبني فوق مقبرة وهناك من يكذب هذا، يعني في الأخير هل يجوز الصلاة في هذا المكان أم لا؟
أخي غلاب كيف المصلى هذا وين موجود؟
مصلى البعض يقولون أنه بني فوق مقبرة، مقبرة يعني قديمة منذ الأزل،
يعني الآن في مقبرة وفوقها مصلى،
مصلى فوق مقبرة، ولكن لا يوجد دليل على أن هذا المصلى مبني فوق مقبرة، لا يوجد دليل.
لا الدليل حسي ومادي، يعني الدليل حسي ومادي
الآن. يعني شكوك فقط.
يعني الشك في المقبرة ولا الشك في المصلى؟
الشك في المقبرة، الشك في المصلى أنه مبني فوق مقبرة.
إيه الشك في المقبرة نعم.
صح. سؤال ثالث.
نعم.
هل يمكن الاعتماد على فتاوى القنوات الفضائية؟ هناك قنوات فضائية.
هذا سألت السؤال الأول يا أخي غلاب.
صح عفوا.
إيه؟
سؤال ثالث، ما حكم وجود الدم في الفم في شهر رمضان؟
الدم
عندما أستيقظ.
إيه في الفم ها؟
أجد الدم في الفم.
نعم.
بعض الأحيان أشك أنني ابتلعته.
طيب.
ما الحكم في ذلك؟
أبشر.
السؤال الأخير. هل يجوز أخذ القروض من البنوك مقابل لشراء سيارة مقابل فوائد؟
إن شاء الله يا غلاب.
والله الله يحفظك.
أهلا وسهلا.
من أنت لك.
الله يبارك فيك يحفظك. تفضل يا باسم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا يا باسم.
يا شيخ أنا عندي الوالد باع قطعة أرض لخالي مساحتها 500 متر، وبعد فترة لما قاس المساحة خالي لقاها 650 متر.
لقاها 650؟
650 متر.
كيف زادت يعني؟
لا الأرض يعني المساحة من البداية لما ما قاسهاش، يعني لما باع ما قاسش مساحة الأرض.
أيوة
هي في البداية لما باع على أساس إنها 500 متر.
طيب.
ولما جاي يقيس المساحة لقاها 650، يعني زايدة 150 متر.
نعم طيب.
فخالي صار خلاف بينه وبين الوالد إنه في السعر.
إيه.
إنه هو لما خلص 500 متر بس.
مه.
ولما قال له إنه في 150 زيادة تخالف هو إياه في السعر. فخالي عطاك عمره يعني توفى وأبناه على أساس إنه بيخلصوا. هل يخلصوا على السعر اللي تسواه الأرض في الوقت الحالي ولا في السعر اللي باع به الأول؟
إن شاء الله يا باسم.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. أم فهد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يخليك.
مرحبا
الشيخ. بغيت أسألك، بغيت أعرف الحكم في زوج عاش مع زوجته 35 سنة.
نعم.
وآخر شيء الزوجة اكتشفت أن الريال قاعد يعني يصرف من راتبها في خلال 35 سنة، وتم توفير راتبه كليا لما بعد 35 سنة صار عنده ملايين، ترك الحرمة وعيالها مع أن عيال كبار متزوجين وراح يتزوج وحدة ثانية. والزوجة حصلت بأمر من المحكمة على طلاقها. شو الحكم في الزوج يعني هذا يعني؟
أختي أم فهد، هو الآن يعني تقولين 35 سنة هو يعني قلتي لي بأنه يوفر من راتبه؟
هي نعم.
وما يصرف على زوجته؟
أبدا، لا الزوج ولا العيال.
ما كان يصرف عليهم أبدا؟
أبدا، كان كل الصرفية من راتب الزوج.
الزوجة هي اللي تصرف.
الزوجة هي اللي تصرف.
والآن حصل طلاق، ها؟
حصل طلاق بأمر المحكمة.
وعندها إثبات في هذا؟
طبعا في إثباتات بالصرفية البيت والأشياء هذا، بس المحكمة ما أخذت بعين الاعتبار، وطبعا بين حياة الزوجية كان في أشياء يعني.
يعني مفهد الله يحفظك، الآن انتهت المسألة من المحكمة يعني خلصت. الآن
نعم خلص من المحكمة وتم الطلاق من سنة. لكن الشيخ أنا في قلبي أنا ما محلتنا الريال هذا عشقة، لأنه كان في نصب واحتيال 35 سنة، حتى لدرجة العيال كانوا يوم كانوا صغار يون يطلبون من أبوهم لا أنا مخلي البيتات هذا لما تكبرون، حتى لدرجة ولد الكبير كان يقول لا حصلنا إحنا صغار ولا حصلنا إحنا كبار.
أيوة.
خطر ملايين وروح تعشقايل وخلانا احنا بدون اي مصروف بدون اي شيء. يلا الله يعين، الحمد لله يعني رب العالمين ما ينسى عبده تعشقايل
ان شاء الله. لا تسمعني،
فبغيت اعرف الحكم لان انا في قلبي ما محلل الريال هذا.
ابشري صراحة. ابشري اختي مهد، ابشري،
جزاك الله خير.
مرحبا، تفضل عبد الهادي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بالنسبة للشيخ والله الزيت الزيتون فيه زكاة ولا لا؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا أخوي. خليفة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أخوي.
شيخي عندي سؤال من شقين متعلق بالحج.
إيه.
الشق الأول، امرأة حجت لكنها لم تطف طواف الحج بسبب العذر الشرعي. ورجعت لبلدها من دون ما تطوف، عليها
إن شاء الله.
الشق الثاني يا شيخ، رجل قدم السعي، عفوا قدم نعم قدم السعي على الطواف.
على الطواف.
اي نعم.
اي طيب، هذه يوم العيد ها؟
اي نعم.
ابشر يا خليفة. مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع للاخت ام محمد. أم محمد تسأل تقول بالنسبة للمكياج اللي تضع المرأة سواء كان المكياج الأساس أو المسكرة أو شيء من هذا القبيل، تقول يعني هل هو ينقض الوضوء؟ أختي الفاضلة أم محمد الله يرضى عليك، احفظي هذه القاعدة أو الضابط في مسألة الوضوء. من شروط صحة الوضوء منع إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. احفظي هذا، من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمكن أن يمنع وصول الماء إلى البشرة. طيب الآن السؤال، هل المكياج والمسكرة والأشياء اللي ذكرتي هذه تمنع وصول الماء إلى البشرة؟ عندك الآن يجب عليك أن تغسلي جميع وجهك جميع بكل تفاصيله. هل المكياج هذا تضعين أساس وطبقة ثانية وثالثة وما شاء الله بعض النساء طبقات، ها؟ هل هذا يمنع الماء؟ إذا كان يمنع الماء ما يجوز، ما في وضوء، ما يعني ما يصح الوضوء بارك الله فيك. أما إذا كان يتخلل الماء، يتخلل هذه الأصباغ وهذه الأشياء، الوضوء صحيح ولله الحمد والمنة. فالآن أنت اللي تحددين هذا الشيء. الآن هل الماء يصل إلى البشرة مع وجود هذا المكياج؟ إذا قلت نعم الوضوء صحيح، تقولين لا لأن طبقات وشيء من هذا القبيل، إذا ما يجوز يا أخت الفاضل. تتوضئين ثم تضعين المكياج بعد ذلك. أم محمد تسأل عن كيفية الغسل، تقول أعاني وسواس وأحيانا أمكث نصف ساعة وشيء من هذا القبيل. أختي أم محمد، إن أحسن الهدي وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل الهدي. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الجواب ليس لك فقط، لكل من يشاهدني، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. تدرون المد ما هو؟ هذا المد ملء كفي رجل معتدل، يعني مثل القارورة الصغيرة. هذا كان وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ويغتسل بالصاع اللي هو 4 أمداد إلى 5 أمداد عليه الصلاة والسلام. حتى لما حدث الصحابي بهذا قال أحد الصحابة من الشباب قال ما يكفيني أنا عندي شعر، فقال لقد كان يكفي من هو أفضل منك وأكثف شعرا صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللي يحصل عند الناس الآن من هدر الماء والإسراف فيه بهذه الطريقة هذا ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يتوضأ فقال لا تسرف في الوضوء، فقال يا رسول الله أو في الوضوء سرف؟ قال لا تسرف في الماء، قال أو في الوضوء سرف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار، ولو كنت على نهر جار. والعلماء يقولون من قلة فقه الإنسان ولوعه بالماء، أي شخص إذا شفته متولع بالماء ومتعلق في الماء ويطول في الغسل وكذا هذا جاهل ما عنده فقه، وهذا إلى الوسوسة أقرب. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل هذا من إمام أهل السنة ها كان يقول بعض تلاميذه يقول والله إني لأضع الستارة عندما يتوضأ أخشى إذا شافوه الناس يقول هذا ما يحسن الوضوء، وهو إمام. ليش؟ لأنه كان ما يبل الثرى، ما ينزل الماء على التراب، كان يتمسحون بالماء تمسح رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. ولذلك أخت الفاضلة اتق الله في نفسك، أنت مسؤولة والله عز وجل سيسألك عن هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغتسل غسل الجنابة، وأمهات المؤمنين كنا إذا أردنا أن يغتسلنا غسل الحيض أو النفاس يعني يتوضعون أولا وضوءهم للصلاة كأنه يتوضأ للصلاة، ثم يحثو عليه الصلاة 3 حثيات على رأسه حتى يبلغ الماء أصول الشعر، ثم يغسل جنب شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، وهذا هو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام الكامل الكامل. ولو جئت تتوضئين الوضوء المجزئ كفاك فقط تسكبين الماء على جسمك كامل وتعممينه مع النية والمضمضة والاستنشاق فقط. فلذلك أختي الفاضلة إذا أردت فعلا اتباع السنة توضئي وضوءك للصلاة، حطي رأسك تحت الدش الماء واغسليه 3 مرات برفق يعني، ثم الشق الأيمن كاملا ثم الشق الأيسر كاملا مع المضمضة والاستنشاق قبل ذلك، وبهذا تكونين قد اغتسلت الغسل الشرعي على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غلاب من الجزائر بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، يقول هل يمكن الاعتماد على الفتاوى القنوات الفضائية؟ أخي الفاضل يعني هذا يختلف باختلاف المفتي، من هو المفتي؟ فإذا كان يعني مفتي عنده أدوات الفتوى متخرج من الكليات الشرعية أو عنده الشهادة العالمية في الفقه مثلا وفي أصول الفقه مثلا وشهد له العلماء مثلا، العلماء قالوا بأن هذا يصلح للفتوى يستفتى. أما إذا كان شخص مجهول مثلا الحال قد يكون عينه موجودة لكن مجهول الحال لا يعرف بأنه تخرج من كليات شرعية لا يمتلك أدوات الفتوى إنما عنده فقط مجرد معلومات أو ثقافة، هذا ما يصلح للفتوى. الفتوى هذه لها أهلها ولها اختصاصاتها، وهي فن وهي أيضا لها قانونها ولها كذا. فالمقصود يا أخي الفاضل لابد من يعني التخير والنظر، ففي أناس غير يعني ليس لم يدرسوا الدراسة الشرعية لا أصول الفقه ولا القواعد الفقهية ولا مقاصد الشريعة، ولم يعني يحيطوا ب يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى وهدي الصحابة الكرام، ولم يعرفوا الخلاف، لأن ما يمكن لأحد يعني يصلح أن يتصدى للفتوى هو لا يعرف خلاف الفقهاء. لابد من معرفة الخلاف مهم جدا، ما يمكن أبدا لفقيه يتصدى للناس إلا وقد عرف خلاف أهل العلم، فالخلاف هذا هو الذي يورثه هذا الحس المقاصدي الحس المصلحي في قضية إعطاء السائل الجواب. ولذلك يوجد من الناس قد يحفظ القرآن لكن ما يصلح للفتوى، يوجد من الناس من يحفظ الكتب الستة لكن ما يصلح للفتوى، يوجد أناس عنده ثقافة عالية جدا شرعية لكن هذه ثقافة معلومات وليس علم، يعني فرق بين العلم والمعلومات. فالمفتي لذلك أحيانا بعض المفتين تعرض عليه قضية واحدة من شخصين يفتي هذا بحكم وهذا بحكم مخالف، هذا لماذا؟ لأن المفتي هو اجتهد وحقق المناط واجتهد في الحالة ونظر فيها وعنده أيضا استصحب جملة من القواعد التي فعلا أوصلته إلى أن يقول هذا الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله هل يقبل الصائم؟ قال لا. ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله هل يقبل الصائم؟ قال نعم. قال الراوي فنظرنا فإذا الأول شاب شاب وإذا الثاني شيخ كبير، وتعلم بأن الشاب كما قال صلى الله عليه وسلم من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فالرسول احتاط له. ابن عباس كان يفتي بأن القاتل له توبة، فجاءه رجل فقال هل للقاتل توبة؟ قال لا. فتعجب التلاميذ قالوا كيف يقول الكلام هذا؟ فقال رأيت في عينه الشر، يريد أن يقتل. وابن عباس ما كذب، عنده آية خالدين فيها أبدا، عنده آية ممكن أنه يعني ممكن أنه يذكرها لهذا الغرض، يعني يأتي بها من باب التورية لهذا الرجل. المقصود يا أخي الفاضل الكلام في هذا طويل، والأهل العلم مصنفات في هذا الأمر، فالإنسان يحتاط ولا يأخذ دين إلا من الثقات، من العلماء المشهود لهم، من الذين فعلا درسوا الفقه الإسلامي، درسوا أصول الفقه، درسوا مقاصد الشريعة، درسوا القواعد الفقهية بهذا الغرب. بارك الله فيك غلاب. غلاب يسأل يقول في مصلى فوق مقبرة، الخلاف على المقبرة، بعضهم يقول مقبرة وبعضهم يقول غير مقبرة، يقول ما الحكم؟ أخي الفاضل المسألة هذه تحتاج إلى نظر، لا بد من تكوين لجنة، وتخرج هذه اللجنة من جهة شرعية وجهة مسؤولة ينظرون في هذا الأمر. فإذا كانت والله مقبرة فعلا ما زالت موجودة والموتى قريب عهد دفن بها، ما يجوز، حرام أن يصلى على أن يصلى في المقبرة، والصلاة في المقبرة باطلة عند جماهير أهل العلم. أما إذا كان طبعا بعض الفقهاء ما يبطلها لكن يكرهها، وإذا كانت المكان قد اندرس قديم جدا يعني من القرون البائدة ويقولون هذه مقبرة وغير صحيح ما يوجد لها أثر ما في شيء، وإذا كان مثلا المسألة دائرة بين يعني الشك واليقين يقطع بهذا وتنبش القبور، إذا كانت قبور تنبش وتنقل، إذا كانت مثلا من 200 سنة أو 300 سنة إذا يحفر، إذا وجدت قبور نبشت وجمعت العظام ونقلت ما دام أن المكان يحتاج إليه وفي مصلحة. أما إذا كان ما في مصلحة والأماكن كثيرة ممكن ينقل هذا المصلى. ولذلك فاضل الاحتياط تكوين لجنة شرعية تلجؤون إلى الجهات الرسمية عندكم وتقول لهم هذا الكلام حتى يقطع النزاع، فلجنة مكونة من طلبة علم من علماء مسؤولين عندكم اللهم بارك، فيخرجون ومع جهة البلدية وجهة الطرق وجهة كذا ويقفون على المكان ويكتبون في هذا التقرير ومن خلاله تصدر الفتوى. غلاب يقول ما حكم وجود الدم في الفم أثناء الصيام؟ يقول لما أستيقظ أجد دما ما أدري بل ابتلعته أم لا. ما عليك شيء يا أخي الفاضل، من كان صائما فاستيقظ وجد دما في فمه فيلفظه يخرجه ولا شيء عليه. قضية والله يمكن وأنا نائم ابتلعته أنت معذور في مثل هذه الحال، حتى لو ابتلعته أنت نائم أنت معذور ولا شيء عليك في هذا. بارك الله فيك. غلاب يقول هل يجوز أخذ القرض من بنك بفوائد لأجل شراء السيارة؟ الجواب لا، حرام، هذا ربا، هذا ربا، والله تعالى حرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قل جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقة. قل جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. والسيارة ليست من الضروريات التي تقف عليها الحياة، حاجة من الحاجيات أو تحسينيات تكميليات. ولذلك أخي الفاضل ممكن الإنسان يستخدم الباصات، يستخدم وسائل النقل، القطار، الترمي، الباص، السيارات الأجرة، يعني الحياة تمشي. لماذا؟ لأن ليس ضرورة، لو كانت ضرورة ممكن واحد يقول، لكن هي أقصى ما يمكن أن يقال بأن حاجة، ولذلك لا يجوز. باسم يقول بأن والده باع قطعة أرض لخالة يقول على أنها 500 متر، تبين بأنها 650 متر. يقول اختلف الوالد مع الخال وتوفي الخال، يقول الآن الأولاد عندهم نية يخلصوا هذا الأمر، يقول يخلصوا على السعر القديم ولا السعر الحالي؟ لا على السعر القديم، على السعر القديم. يا باسم أخبر الوالد بأن تخليص المسألة هذه يكون على السعر الأول وليس على السعر السوقي الحالي. بارك الله فيك. أم فهد تقول بأن يعني تسأل عن امرأة عاشت مع زوجها 35 سنة، تقول ما كان يصرف على البيت وإنما هي تصرف من راتبها. تقول للأسف الشديد كان يوفر الراتب ويجمع جمع ملايين، ثم يعني في النهاية ترك المرأة وتزوج غيرها وانتهت الحياة الزوجية بالطلاق، انتهت الحياة الزوجية بالطلاق. تسأل أم فهد تقول الآن ما حكم هذا الزوج، أنا تقول يعني غير مبيح له ولا محلل له، ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أم فهد الله يرضى عليك، واضح بأن المسألة وصلت المحكمة، وإذا وصلت القضايا إلى المحكمة فلا كلام لنا ولا حديث لنا في مثل هذه القضايا، لأنه خلاص المحكمة الحكم الحاكم حكم القاضي نافذ، لأن القاضي يجبر والمفتي يخبر، فما دام أن القضية انتهت بطلاق عند المحكمة خلاص انتهت الأمور. لكن يبقى جانب الفتوى، وهي رسالة إلى هذا الزوج إذا كان يشاهدني ويسمعني أو توصلي له، أن يتقي الله عز وجل. إذا كان استطاع على يعني حد كلامك يا أم فهد، أنا أتكلم على ضوء ما ذكرتي أن الرجل خادعكم وأن الرجل ما كان يصرف، وأنك أنت الذي قمت بدور الزوج في قضية الصرف، وأنه في النهاية أخذ الملايين وراح تزوج غيرك وذهب، هذا الظلم، هذا ظلم. وإذا كان استطاع أن يتحايل على المحكمة ويثبت بأنها ما أنفق، عفوا يثبت بأنه أنفق، استطاع بحيلة أو بذكاء أو شيء وانت ما عندك ما يثبت ذلك، فلن يذهب عن الله عز وجل. أين الله سبحانه وتعالى؟ قل جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أنت يا أم فهد تستحقين كل يوم من الأيام اللي عشتيها معه نفقة، سواء يومية أو أسبوعية أو شهرية، وهي في ذمته الآن، ذمته مشغولة بالإنفاق عليك وعلى أولادك، ما دمت أنت ما كنت راضية وإنما هو اضطرك إلى مثل هذا وألجأك إلى أنك تنفقين وامتنع عن الإنفاق وأنت ما كنت مقتنعة، أنت لك حق كامل وسيبقى في ذمتي إلى أن يلقى الله، وستأخذين حسنات يوم القيامة. إذا قلتي لي أم فهد لا والله، هو عرض علي المسألة وقال لي إيش رأيك أنت تنفقين تصرفين على البيت وأنا أوفر، واتفقتم على أن التوفير فيما بعد يعود إليكم، هي نفسها نفس القضية. فيا أخت الفاضلة يجب أن تصلها رسالة على أي حال، هو الآن أنت تستحقين كل هذه السنوات التي مضت من حيث الإنفاق، أولادك أيضا يستحقون لأن النفقة عليه وليس عليك، وربنا جل وعلا سائله. تقولي والله أنا أجعل في حل وأبيحه والدنيا هذه ما تسوى اللي يزعل عليها ولا اللي خاصم عليها، هذا أفضل وأطيب عند الله. قل جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فأنت يعني تنالين الدرجات العليا من الخير. أما تقول لا والله أبو حقي، لك الحق الكامل أنك يعني تأخذين منه لما تلتقين أنت وإياه بين يدي الله سبحانه وتعالى. تفضلوا، تفضل يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال، نحن هنا في فرنسا بالنسبة للأضحية لا نستطيع أن نذبح في المنازل.
إيه.
لكننا نستطيع الذهاب عند الجزار يعني تقديم المال. أي الجزار يذبح عنا الأضحية التي تذبح بعد صلاة العيد ونستلمها اليوم الثاني من العيد، فهل هذا يجوز يعني كأضحية؟
يعني تعطون الجزار يوم العيد ويذبح ثاني يوم؟
لا 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 لا، يعني الجزار هو الذي يأتي بالأضحية، يعني نحن لا نأتي بالكبش.
أها، هو الذي يأتي ويذبحها هو.
نعم يذبح يعني في هناك مذابح خاصة، يعني لا نرى أين يذبحون،
لكن توكلون وكالة أنتم توكلون. ها
نعم نعم.
طيب يا سارة أبشري.
شكرا.
يلا عبد الهادي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لزيت الزيتون هل فيه زكاة؟ أخي الفاضل الأصل أن زيت الزيتون ليس فيه زكاة، لا الزيتون ولا زيت الزيتون في أصح قول أهل العلم ليس فيه زكاة، إلا إذا عرضت زيت الزيتون هذا للتجارة، فإذا عرضته للبيع والشراء وضعته في مثلا أواني في كذا ثم عرضته للبيع، نعم فيه زكاة، أصبح الآن عرض من عروض التجارة تزكي إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب. خليفة من العين بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لي، يقول عندي سؤال من شقين، يقول امرأة يعني حجت ولم تطف طواف الحج طواف الإفاضة يعني وعادت إلى أهلها، يقول ما حكم حجها؟ ما حجت هذه أخوي خليفة، هذه ما حجت، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فما زالت محرمة. ولذلك إذا كانت الحالة موجودة أخي خليفة ضروري أن تسأل هذه المرأة ماذا تفعل، لأن يلزمها الآن ترجع إلى مكة الآن الحج السنة هذه، يلزمها ترجع لمكة تكمل حجها، ما حجت بعد وما زالت محرمة، والفترة هذه كلها إذا كانت متزوجة وجامعها زوجها هذه مشكلة أيضا. ونسألها أيضا هل تحللت التحلل الأول أم لا، وهل تحللت التحلل الأول أم لا، لأن طواف الإفاضة هو التحلل الكامل، رمت جمرة العقبة قصرت هذا التحلل الأول، التحلل الكامل لما تطوف طواف الإفاضة، فهي ما حجت إلى الآن، يعني حجها ناقص، مهدوم ركن من أركان الحج. ولذلك لابد إذا كانت الحالة موجودة لابد أن تسأل، تتصل هنا أو مثلا تسأل أحد المفتين، وأما إذا كان تفقه تسأل مجرد تفقه فالمسألة هذه يعني إذا كانت المرأة مثلا في مكة وأتتها الدورة قبل طواف الإفاضة فينظر، طبعا الأصل أنه يجب عليها أن تبقى، يجب عليها أن تبقى حتى تطهر، وإذا ما بقيت والرفقة ذهبت والحجوزات كانت يعني ما يمكن أبدا تبقى، تذهب وترجع بإحرام وتأتي بطواف الإفاضة بعد ما تطهر، لابد أن ترجع، هذا الأصل. وبعض الفقهاء يقول والله إذا خشيت فوات الرفقة والمسألة فيها صعوبة، وهذا مذهب معتبر اختاره جمع من أهل التحقيق على أنها تتحفظ ثم تطوف طواف الإفاضة، لأن هذا المذهب هذا من رحمة الله، أحيانا الخلاف قد يكون رحمة، هذا من رحمة الله، المذهب هذا يقول بأن الطهارة ليست شرطا من شروط صحة الطواف، والجمهور يقول لا شرط من شروط صحة الطواف. لذلك بعض مشايخنا الآن وأهل العلم هذا التحقيق يذهبون أحيانا مثل هذه الحالات يفتون بهذه الفتوى، يعني مثلا شخص جاي من الصين، امرأة جاي من الصين وما يمكن تأتي إلى مكة مرة ثانية، وحصل عندها العادة قبل طواف الإفاضة والطيارة غدا أو بعد غد، وش تسوي هذه؟ فلذلك حقيقة أحيانا بعض الأقوال هي رحمة، فيفتيها المشايخ الآن بعض طلبة العلم يقولون تتحفظ وتطوف وتذهب وترجع إلى أهلها. خليفة يسأل يقول بالنسبة لرجل قدم السعي على الطواف، أخي الفاضل إذا كان قد قدم سعي الحج على الطواف في يوم العيد فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل ذاك اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. طبعا بعض الفقهاء يقول لا هذه مسألة السعي دائما يتبع الطواف، يقول بعد الطواف، لكن الصواب بأنه حتى لو سعى قبل أن يطوف فالسعي صحيح ولله الحمد، ولكن إذا كان بالإمكان أنه ما يسعى إلا بعد الطواف فهو أفضل خروجا من الخلاف الحاصل، لأن الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول افعل ولا حرج هذا لمن قدم الرمي على الحلق والذبح على الرمي، يعني بهالطريقة هذه. بارك الله فيك. طيب باقي عندي سؤال أخير للأخت سارة تقول يعني هم لا يستطيعون ذبح الأضحية، يعطون الجزار يوكلونه، فالجزار يعني يذبح بعد صلاة العيد أو اليوم الثاني أو كذا، تقول هل يجوز هذا؟ لأنه تقول ما يمكن أخت سارة الله يرضى عليك، يجوز التوكيل في ذبح الأضحية، فيجوز لك أن توكل الجزار، توكلون أهلكم في الجزائر في المغرب في تونس في ليبيا في أي مكان توكلونهم يذبحون عنكم، ما في شيء والحمد لله رب العالمين، يعني ليس شرطا أن يذبح الإنسان بيده أضحيته، وكلت الجزار طيب، بس قولوا له أهم شيء يذبح بعد الصلاة، وانت ذكرتي هذا، ولو ذبح اليوم الثاني ما في شيء، الثالث الرابع ما في شيء، لأن الذبح عندك يوم العيد وثلاث أيام التشريق، أربعة أيام هذه كلها محل الذبح، يوم العيد ويوم 11 و 12 و 13 هذه أربعة أيام، فيذبح في الليل والنهار بس يكون مسلم ويعرف ما معنى الأضحية ويعرف النية كيف النية في ذبح الأضحية. بارك الله في الجميع. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، غدا موعدنا إن شاء الله لقاء، لكن أعتذر ما أستقبل فيه الأسئلة كما جرت العادة معكم يوم السبت، عندنا دائما حلقة يعني تثقيفية تعليمية توجيهية. بارك الله في الجميع، شكرا للمتابع، شكرا لطاقم البرنامج، موعدي معكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.